الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 57 بعد 100 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار السفر وآدابه. وهذا باب مهم، ربما يقع من كل مكلف، والأسفار منها الواجبة كسفر الحج الفريضة والعمرة الفريضة، ومنها المستحبة كزيارة الأخ، ومنها المكروهة وهو السفر إلى مكروه، ومنها المحرمة وهو السفر إلى المحرم، وهو متفاوت، منه الشرك كشد الرحال للقبور مع اعتقاد نفعها وضرها مع الله ومن دون الله، ومنها المحرم كالسفر لمعاقرة الفاحشة، ومنه البدعة كشد الرحال للقبور ونحو ذلك بما لا شرك فيه، والسفر لحضور الموالد، ومنه المباح وهو بقية الأسفار: السفر للعلاج، سفر للسياحة. وأما أسفار النبي صلى الله عليه وسلم فأربعة: سفر التجارة قبل البعثة، وسفر الهجرة، وسفر الحج والعمرة، وسفر الجهاد. قال: فصل في هدي في أذكار السفر وآدابه. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ويسمي حاجته. رواه البخاري عن جابر، وقد أخذناه اليوم في سنن الترمذي، فهو حديث صحيح مخرج في غير ما كتاب. فعوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الدعاء ما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام الذي نظيره هذه القرعة التي يفعلها إخوان المشركين يطلبون بها علم ما قسم لهم في الغيب، ولهذا سمي ذلك استقساما، وهو استفعال من القسم، والسين فيه للطلب. وعوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وافتقار وعبودية وتوكل وسؤال لمن بيده الخير كله، الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحد حبسها عنه، وإذا أمسكها لم يستطع أحد إرسالها إليه عن التطير والتنجيم واختيار الطالع ونحوه. فهذا الدعاء هو الطالع الميمون السعيد، طالع أهل السعادة والتوفيق الذي سبقت لهم من الله الحسنى، لا طالع أهل الشرك والشقاوة والخذلان الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه، والإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة، والإقرار بربوبيته وتفويض الأمر إليه، والاستعانة به والتوكل عليه، والخروج من عهدة نفسه والتبرؤ من الحول والقوة إلا به، واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها وإرادته لها، وأن ذلك كله بيده وليه وفاطره وإله الحق. وفي مسند الإمام أحمد حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله، وإن من شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما قضى الله. سناده محمد بن حميد، محمد بن أبي حميد، وقد كذب. فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفا بأمرين: التوكل الذي هو مضمون الاستخارة قبله، والرضا بما يقضي الله له بعده، وهما عنوان السعادة وعنوان الشقاء، أو يكتنفه ترك التوكل والاستخارة قبله والسخط بعده. فالتوكل قبل القضاء، فإذا أبرم القضاء وتم انتقلت العبودية إلى الرضا بعده، كما في المسند والنسائي في الدعاء المشهور أسألك الرضا بعد القضاء، وهذا أبلغ من الرضا بالقضاء، فإنه قد يكون عزما فإذا وقع القضاء تنحل العزيمة، وإلا حصل الرضا بعد القضاء كان حالا أو مقاما. والمقصود أن الاستخارة توكل على الله وتفويض إليه واستقسام بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعبده، وهي من لوازم الرضا به ربا الذي لا يذوق طعم الإسلام من لم يكن كذلك. فإن رضي بالمقدور بعدها فذلك علامة سعادته. كلام جميل على حديث الاستخارة، ويشرع في كل فعل سواء تردد الإنسان فيه أو لم يتردد حتى من الواجبات، إذا أراد سفرا وكان واجبا أو أراد زواجا قد تعين عليه لخشية العنت ونحو ذلك، والله المستعان. وذكر البيهقي وغيره عن أنس قال لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا قط إلا قال حين ينهض من جنوسه: اللهم بك انتشرت وإليك توجهت وبك اعتصمت وعليك توكلت، اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت ثم يخرج. وهو حديث فيه عمرو بن مساور ضعيف، وفيه عنعنة البصري الحسن البصري. قال فصل: وكان إذا ركب راحلته وكبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا السفر وطعنا البعد، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم أصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهالينا. وكان إذا رجع قال: آيبون تائبون إن شاء الله، عابدون لربنا حامدون. أصل الحديث في مسلم، وبعض الزيادات خارج مسلم من مسند أحمد ونحوه، وهو حديث عظيم. يعني الإنسان يأتي بهذا الدعاء إذا استجابه الله يسر أمره وأخلف له في أهله. قال: وذكر أحمد عنه أنه كان يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من الظبنة، الظنة، وفي نسخة الظبنة، ما تحت يدك من مال وعيال وما التزمه نفقتك في السفر، والكآبة في المنقلب، اللهم اقبض لنا الأرض وهون علينا السفر. وإذا أراد الرجوع قال: تائبون عابدون لربنا حامدون. وإذا دخل البلد قال: توابا توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. وفي صحيح مسلم رحمه الله أنه كان إذا سافر قال: اللهم أنت صاحب السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال. انظر إلى كثير ما في هذا الدعاء من البركة، دعاء بالسلامة ودعاء بالثبات ودعاء بحفظ الأبناء والزوجات ودعاء كذلك بسلامة الآفات، وإذا قدر بحادث أو شيء سلمه سوء المنظر وسوء المنقلب. قال فصل: وكان إذا وضع رجله في الركب لركوب دابته قال: بسم الله، فإذا استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول: الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. خرجه أحمد وغيره، ويصحح الشيخ الألباني. وكان إذا ودع أصحابه في السفر يقول لأحدهم: استودع الله دينك وأمانتك وخاتم عملك. خرجه أحمد وأبو داود الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر. وجاء إليه رجل فقال: يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني، فقال: زودك الله التقوى. قال زدني قال وغفر لك ذنبك قال زدني قال ويسر لك الخير حيثما كنت. حديث فيه ضعف ويحسنه الشيخ الألباني خرجه الترمذي عن أنس. وقال له رجل إني أريد سفرا فقال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى قال اللهم ازوي له الأرض وهون عليه السفر. التكبير على كل شرف هذا ثابت، كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. الحديث المذكور حديث أحمد عند أحمد الترمذي عن أبي هريرة الذي ذكره المصنف، وأما الذي ذكرناه فحديث جابر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا علوا الثناء كبروا وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك. خرجه أبو داود عن ابن عمر وقال فوضعت الصلاة على ذلك مدرج. وقال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علا شرفا في الأرض أو نشزا قال اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال. رواه أحمد وفي إسناده عمار بن زادان وزياد النميري متكلم فيهما. وكان سيره في حجه العنقة يعني يسرع، فإذا يعني يمشي مشيا معتدلا، فإذا وجد فجوة رفع السير فوق ذلك نصا. وكان يقول لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، خرجه مسلم عن أبي هريرة. وكان يكره للمسافر وحده أن يسير بالليل، فقال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده بليل، خرجه البخاري عن ابن عمر. لا سيما مثل الآن كثرة التقطعات ويحتاج إلى من يعينه إذا تعطلت السيارة، ويحتاج إلى من يؤنسه حتى لا يصيبه النعاس، وكذلك يحتاج إلى من يؤنسه حتى لا يستوحد به القطاع. فكم من آفات تقع في الطرقات، لا سيما في مثل هذه الأزمنة الذي اضطربت فيه البلاد وقل فيه الخوف من رب العباد، وتسلط على الناس حب الدنيا والزهد في الآخرة، وظهر الجهل وقل العلم. ماذا ترجو من أناس هذا حالهم؟ نسأل الله السلامة والعافية. إنما يحصل الأمن مع العلم والإيمان والتوحيد وحسن العبادة. ولذلك كانت الجاهلية أسوأ المراحل التي مرت بها جزيرة العرب، وهكذا كثير من البلدان. وهكذا كلما زاد الجهل ساء الحال، وإذا حصل الاستقامة والإيمان والعلم سر الحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله الذئب على غنمه. والآن كم يتخوف الإنسان في حال سفره. قال بل كان يكره السفر للواحد بلا رفقة، وأخبر أن الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب، يعني يتذاكرون يتآنسون يتواصون يحصل لهم خير. رواه أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو. وكان يقول إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه، خرجه مسلم عن خولة بنت حكيم. وذلك حين قرصت نملة أو عقرب أحدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو قال. وفي لفظ لمسلم من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذاك. وذكر أحمد عنه أنه كان إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دبه عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن شر ساكن البلد ومن شر والد وما ولد، يعني استعاذ من جميع الشرور. لكن هذا الحديث عن ابن عمر وهو ضعيف للشيخ الألباني. قال وكان يقول إذا سافرتم في الخصف فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا نقيها، وفي لفظ فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم فاجتنبوا الطرق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. وربما تكون طرق السيول لا سيما في أيام المطيرة، حتى في غير الأيام المطيرة الإنسان يتوقى الوادي، فكان الناس يتخوفون السيل المنقول. السيل المنقول يعني أشد على الناس من السيل الذي ينزل عليهم من السماء، لأن ذاك يأخذون منه الاحتياط، أما السيل المنقول يأتيك على غفلة، ربما يأخذ سيارة، ربما يأخذ إنسان، ربما يأخذ دواب. ولتحذير الناس منه جعلوا له قصة، قالوا بأن رجلا عمل مع أحدهم سنة فقال له تريد أجرتك أم تريد حكمة؟ قال فكر ثم قال أريد حكمة. قال له لا ترقد في الوادي ولو كانت السماء صحو أو صحوا. المهم الرجل سافر بعد فترة من الزمن مع رفقة من أصحاب الإبل، فالناس أعجبهم الوادي بين الرمل والجو البارد والمكان المستوي، فقالوا ننام هنا. فقال هذا صاحبنا أما أنا قد عملت سنة في هذه الحكمة، ما أنام هنا، سأنام في تلك التبة وذلك التل. قالوا أنت مجنون، السماء صحو والأمور طيبة وتتعب نفسك. المهم ذهب ينام في تلك التبة، وجاء سيل فأخذ الناس وذهب، سيل المنقول. وفي حكمة العوام طريق السيل للسيل، لكن الناس جهلوا هذا، الآن يبنون في أماكن السيول. هب أن السيل تأخر 100 سنة، 50 سنة، تأخر 20 سنة، سيأتي. لما جاء الإعصار، هذا إعصار لبان، يعني كادت الغيظة أن تغرق لولا أن الله سلم، وإلا قد أعلنت الدولة حالة الطوارئ ورفعت الناس من طريق السيل. وإلى الآن ينبغي للناس أن يحرصوا على أنفسهم، طريق السيل للسيل. انظر إلى جدة كيف ينزل يأخذ سياراتها، يأخذ أشياءها، طريق السيل للسيل. لا تحاول، هذه الطرق قد شقتها السيول وجعلتها أودية على مر العصور، فسيأتي يوم من الأيام ويغطي السيل المكان حقه. والماء لابد يبحث له عن طريق، انظر كيف يشق الصخرة ويخرج. لما نزلت المياه في حضرموت، ما أدري في كذا، يعني تغطت حضرموت من ساح، انظر أين ساح، إلى أن تصل بعد عينات، يعني في بعض المناطق منسوب المياه 5 متر 9 متر. أخذ بيوت، أخذ طرق، سيل ينزل لا يرده إلا الله. انظر سيل العرم لما نزل غطى مارب وحولها إلى صحراء، إلى رمال، بعد أن كانت جنان. وكان آباؤنا إذا أراد أحدهم يبني، يبني في أعلى الجبل، أولا لاتقاء العدو، ثانيا للسلامة من الآفات والذباب والبعوض، ثالثا للبعد عن أماكن السيل، رابعا البعد عن أماكن الزراعة. الآن الأحفاد يبني في مكان الزراعة، بنوا قاع صنعاء الذي كان يضرب به المثل في المنتوجات، بنوا قاع البون الذي كان يضرب به المثل في المنتوجات، بنوا قاع الجهران، قاع الحقل، وبعض القيعان حولوها إلى قات مثل السحول، سحول بالناجي. حتى كان المثل يقول يا هارب من الموت مالك من الموت ناجي ويا هارب من الجوع، عليك بسحول ابن ناجي لكثرة خيرها. وكان يقول المثل: ما مثل دماج وادي ولا مثل صنعاء سفي مدينة. الناس كانوا يختارون المواقع. الآن إذا ملك يبني لك على مكان الماء ويقول لك شغلني النامس، شغلني البعوض، شغلني الضفادع، شغلني الفئران، أنت الذي أتيت عند الفئران، أنت ذهبت إلى مساكن الفئران ومساكن النامس. لكن لو سلكت سبيل جدك وتسكن في رأس جبل، الهواء يأتي من البحر والغرف كأنها مكيفة، لا نامس ولا ذباب ولا شيء ولا مطر يأثر فيهم. السبب أننا نعتقد أننا أذكى من آبائنا، ونحن والله على ما قال أهل صعدة خميل، والله أننا أصحاب خمالة. الآباء آباء جربوا ففهمنا يا أخوة طريق السيل للسيل. واحد راح يشتري له أرض في الوادي، الوادي هذا وادي الجازع بعد مصنع التميمي 200 متر واشترى أرض، هذا قدو جنان فرنسي على ما قالوا في المثل، جنان فرنسي يعني يشتري أرض في الوادي. لما جاء السيل أخذ الذي بعده 100 متر. وهكذا مساكين الناس، ينظر رخص ويشتري أرض، وهذا يبيع في الوادي ما يبالي، بعد ذلك يعملوا سدود. ما تعمل سدود ولا تعمل حواجز، إذا قد جاء السيل هذا الحواجز كلها اللي يعملوها مربطة بالحديد ما يلعب بها إلا هكذا، يمشيها كأنها علب صلصة. والله سيل سيل، يعني انظروا إلى إعصار لبان ماذا فعل هنا في ساحل المهرة. يعني عندك مسافة قريب 10 كيلو متر مربع أو أكثر، يعني دفنها دفنا إعصار شاتولة أو كذا حق المكلة وحق شبوة وهذه الأماكن، خرب الخطوط، أخذ الأشياء وذهب. والله في جدة، أمطار جدة، حين ترى الفيديوهات التي فيها السيارات يأخذ السيارات كأنها علب كبريت، 20 سيارة يدفها كأنها علبة كبريت مع بعضها البعض. ما أحد يرد الأمر الله، ما الذي جرنا إلى هذا يا أخوة؟ نعم، فاجتنبوا الطرق، إذا عرستم بليل فاجتنبوا الطرق، حتى الطريق. أداري أن الثعبان ما يمشي إلا في الطريق هذه، الثعبان بالليل ما يذهب يمشي من حجرة فوق حجرة، يبحث عن الطريق ويمشي فيها. كذلك بقية الدواب، فأنت لما تذهب تنام في مكان طريق الدواب تأتي عليك، ربما تأكلك. لكن لو أنت في جانب يمشي الدابة ما تراك ولا تلتفت إليك. هذه آداب نبوية فضلا عن أنها كانت آداب عليها العامة. وهكذا المشي، إذا معك دابة امشي عليها، لا تخليها تموت، هذا يضرها ويضعفها. وهذا كذا إذا كنت مع سيارة وتستطيع أنك تمشي بها، امشي معتدلا، ما تمشي رويدا رويدا، ستتعب أنت وربما تتعب السيارة وربما يلحقك بعد ذلك الضرر. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى قرية يريد دخولها قال حين يراها: اللهم رب السماوات 7 وما أضللنا، ورب الأراضين 7 وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها. حديث صحيح، حديث عظيم، ذكره شيخنا مقبل الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال: وكان إذا بدله الفجر في السفر قال: سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا فأفضل علينا، عائد بالله من النار، يقول ذلك 3 مرات ويرفع بها صوته. الحديث في مسلم عن أبي هريرة، لكن هذا اللفظ ما أدري من أين أخذه. حديث عظيم في السحر: سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا فأفضل علينا عائدا بالله من النار، يعني تسأل الله صحبته، تستعيذ بالله من ناره في وقت السحر. ويسمعك إن ناديته وناجيته. وكان ينهى صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو عن ابن عمر في الصحيح. وكان ينهى المرأة أن تسافر بغير محرم ولو مسافة بريد. مسافة بريد شادة مسافة سفر. لا يحل للمرأة من بالله اليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام سواء للحج أو العمرة أو غير ذلك. وكان يأمر المسافر إذا قضى نهمته من سفره أن يعجل إلى أهله. ومن هذا باب الحج والعمرة، قضيت الحج روح إلى أهلك. بعضهم بعد أن يقضي الحج يحتاج يمكث إلى 15 محرم، هو حج الإنسان يحج ويرجع إلى أهله. هكذا العمرة بدل أن تبقى فيها فترة طويلة ربما تكون قليل المتاع قليل الزاد، ما عندك سكن، وتبقى تتطلع لمن يعطيك ومن يمنعك، اعمل العمرة وروح. إذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكان إذا قفل من سفره يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آئبون تائبون، يعني راجعون تائبون، ناسب الحال والمقال. آئبون راجعون إلى بلدنا، تائبون من ذنوبنا راجعون إلى ربنا، عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال البخاري من حديث ابن عمر. وكان صلى الله عليه وسلم إنها أطرق الرجل أهله ليلا إذا طالت غيبته عنهم، يعني يتخونهم، قد يبتلى الذي يتخون أهله قد يبتلى، لأن البلاء موكل بالمنطق، وبعض الأمور تجر إلى الشر. نفس التصرفات التي تظن أن فيها السلامة هي التي تجر إلى الشر. قال في الصحيحين كان لا يطرق أهله ليلا يدخل عليهن غدوة أو عشية. هذا قال العلماء إذ لم يكن لهن مخبر، أما الآن يعني الإنسان إذا أخبرها باتصال أو نحو ذلك إن شاء الله أصل بالليل أو الساعة كذا، فهذا ليس بتخون وليس بطروق مذموم، إنما المنهي عنه التخون. فبعض ربما يسافر من السعودية ويكون مقترب له سنين ما يخبر زوجته، يقول اشتي أوصل لعل عندها أحد أو لعل عندها كذا أو لعلها تفعل كذا. أعوذ بالله، الإنسان يسأل الله العافية، يسأل الله العافية. وكان إذا قدم من سفر تلقي بالولدان من أهل بيته، تلقونه. حتى نحن أدركنا هذا، كنا نتلقى الآباء إلى المكان البعيد ونفرح يركبونا معهم سواء على حمار ولا على جمل ولا على سيارة بعد أن خرجت السيارات. الآن كثير من الجماعة، يا جماعة الأولاد ما لك لهم، حول لعابون. يا أخي ولد 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 يفرح مسكين بمسح الرأس، يفرح بالشيء اليسير. والله كان أيام الحج نفرح بالما يسمى بالخنصار، هذا الخاتم نحن نسميه خنصار، نذهب ونجتمع عندهم وجزاهم الله خير يشتري كيسين كبيرين مليء بهذه، ويأتي هذا يعطوه له خنصار وهذا يعطوه له خنصار، وأنت ما أعطيه لك وذاك أعطاه ناظور وهذا يعطوه مسبحة قبل أن نعرف بحكم المسابح. المهم كان الناس يعجبهم هذه الأشياء، والأبناء يلقون، واحد يركب في خلف أبيه واحد من قدام أبيه. سيأتي معنا أن الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر أحدهم يقول أنا حملني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه، الثاني يقول أنت جعلك خلفه. أشياء مفرحة، أشياء مفرحة. والله أني أفرح لما يعلم الأبناء أني جاي، يركبوا سيارتهم ويقول يا أخي خارج المدينة، يفرحون مساكين ويستبشرون. جعلوا الأولاد يفرحون بطفولتهم. أنا ناصح لأهل السنة جميعا بل لأهل الإسلام جميعا، اجعلوا الأبناء يفرحون بطفولتهم، الطفولة طفولة، الطفولة لا تقتل، لا يحمل الطفل ما لا يتحمل، ولا يمنع من شيء هو له، ولا يسمح له بشيء يخرجه عن الاعتدال. إذا رأيت ما يخرجه عن الاعتدال قومه، حاول فيه وراقب، يعني إذا رأيت منه ما يسوء من الحركات انصحه ووجهه، لا تذهب تنقب تعلمه بأشياء ما قد علمها. بعضهم إذا أراد أن يتباحث مع الأطفال يعلمهم بأشياء ما قد عرفوها، أنا سويت كذا ما كيف، ويدي لهم أشياء يبدأ يوسوس فيها ويبحث عنها وكان في غفلة عنها. فنسأل الله أن يهدينا ويهدي أبناءنا ويهدي جميع المسلمين. فكان إذا قدم من سفر تلقي بالولدة من أهل بيته، قال عبد الله بن جعفر: وإنه قدم مرة من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جاء بأحد ابني فاطمة إما حسن وإما حسين فأردفه خلفه، قال: فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة، وكان يعتنق القادم من سفره ويقبله، هكذا سنة، وهكذا إذا أراد يسافر يستأذن، وإذا جاء يعني يسلم على أخوانه وأخوانه يفرحون به ويعانقونه. وكان ويقبله إذا كان من أهله. قال الزهري عن عروة عن عائشة: قدم زيد بن حارث المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده، فاعتنقه وقبله. في إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد المدني ضعيف وأبوه كذلك. وقالت عائشة: لما قدم جعفر وأصحابه تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم فقبل ما بين عينيه واعتنقه. حديث ضعيف، فيه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير متكلم فيه، لكن المعانقة ثابتة. قال الشعبي: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر تعانقوا. وقال: وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، أخرجه مسلم عن كعب بن مالك، إلى غير ذلك. استفدنا الليلة يا أخوة أحكام السفر من زاد المعاد، الأدعية التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، والأحوال والأقوال التي يؤتى بها. الشاهد أننا نحتاج إلى أن نكون مع أبنائنا في حال حسن، نؤانسهم ويؤانسون، نتكلم معهم، عودوا الكلام معه، عودوا الخطاب معه، من حيث يتفاصح، يتفاصح كما يقال يقع رجال. لا تنهروا أمام الناس، لا تضربوا أمام الناس، هذا يضعفه ويضعف شجاعته ويذهب مروءته، أشياء كثيرة. بخلاف آباء كانوا عندنا، والله كان يضربون أبناءهم إيش من ضرب، وضاعوا ضاعوا. نحن في أسرة واحدة وفي بيت واحد، كان عبارة عن قلعة الجد الله يرحمه، بيت الجد واحد، لكن أولئك آباءهم كانوا يضربونهم ضربا شديدا، حتى ربما يبات خارج البيت الليالي، يضيع، يلقى رفاق السوء يعلموه كذا وكذا وكذا. ونحن بفضل الله كان لا شيء يسير. إذا احتاج إلى ذلك مع الدعاء مع الكلام كان يعني، والله كان يا أخوة تأنيبها شد علينا من العصا، اتمنى بالعصا لما يقول لك أنت كذا وأنت كذا. الحمد لله جزاهم الله عنا خير الجزاء، أسأل الله أن يدخلهم الجنة وأن يسلمهم من النار وأن يرفعهم الدرجات العلى والنعيم المقيم. والأطفال لديهم مواسم للعب، تجد مواسم يلعبون كأنهم في مسايفة، ومواسم يلعبون بالحفر، ومواسم يلعبون بصنع أشياء، مواسم. أهم شيء أنه لا يلعب لعبة تخرجه عن الأخلاق الحميدة أو فيها معصية لله عز وجل. الباحث خلوا يلعب، خلوا يأخذ موسمه ترتاح ويرتاح.